هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
وهو السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء، بل ويغضب على من لا يسأله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يكره إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والذي كتبه الله لك أو عليك مسطور في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. رفعت الأقلام وجفت الصحف على ما كان من أمر القدر. الإيمان به واجب، من ضمن بنود الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واعلم بأن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، واعلم بأن أمر الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، واعلم بأنه لا مانع لما أعطى الله عز وجل ولا معطي لما منع، واعلم بأن ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن ولو شاء الناس، واعلم بأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، واعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء، كقلب واحد إذا شاء أقام وإذا شاء أزاغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كل الطرق مسدودة وكل الأبواب مغلقة إلا طريقا واحدا وإلا بابا واحدا عليه محمد وصحبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في السلسلة المباركة، سلسلة نسف الإلحاد من جذوره، نسف الإلحاد بحقائق علمية. فنحن أمة التوثيق وأمة العلم وأمة العقل، لا مجال عندنا للخرافة ولا للأساطير ولا للشعوذة ولا لضرب الودع ولا لتغييب العقل. نحن أمة العلم، أمة العقل، أمة أولي الألباب. 16 مرة في القرآن جاء مصطلح أولي الألباب. العقل مشتملاته 300 مرة، مشتملاته يعني أعمال السمع والبصر والفؤاد. فنحن نتحدى بالعلم وبالعقل وبأعمال الذهن وبأعمال السمع والبصر، ولسنا متهمين. نحن على أرض ثابتة من كتاب الله، بمشيئة الله عز وجل، من كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا كنا في الحلقة السابقة بنتحدث عن النبات يفكر، عقل يعني، نبات عنده عقل وبيتصرف بعقل وجهاز عصبي ونبضات راحة ونبضات جاية وجذور عصبية وشغلانة قصة. فمنكمل النهاردة إن شاء الله، ندخل في الموضوع عشان الوقت. جذور بالنسبة للنبات مثل الرأس بالنسبة للإنسان، يعني عقل النبات فين؟ في جدره. احنا عقلنا فين؟ هنا. عقلنا في المخ هنا، المخ اللي هو سنتر الجهاز العصبي عندنا هنا في الجمجمة. في النبات لا، في النبات في الجدر. النبات عقله، فكره، جهازه العصبي فين؟ في جدره. تقطع الجدر يبقى النبات يموت في فترة من الزمن، طالت أو قصرت، ملوش حياة بدون هذا الجذر. ده مصدر حياة الايه؟ النبات. تقطع الجذر زي الأمة اللي بتقطع ما بينها وبين جذورها كده، ويبقى في عند بعض الناس الـ يعني ايه، أن يولعوا بأنهم يقطعوا بينه وبين الجذور. يقول لك لا، أنا عايزين حداثة وعايزين تجديد الخطاب وعايزين، إنما الجذور بتاعتكم ديت جذور السلف، الآباء والأجداد اللي عمر الأمة، عز الأمة، شرف الأمة، اقطع. عايزين يقطعوا إن شاء الله. هيهات هيهات أن يقطعوا ما بين وبين جذورنا. نحن نعتز بجذورنا، اعتز بسلفنا الصالح. قرارات تتخذ في الجذور وتنقل إلى الأوراق. مركز التحكم في الجذور بيعطي الأوامر للنبات، يتحرك يمين يتحرك شمال عشان يعرف في أي اتجاه عليه أن ينمو. يبقى مركز التحكم في الجذور فين؟ في مركز الجسر. ويتم تخزين تلك المعلومات اللي هو الهارد بتاع النبات، زي ما قلنا المرة اللي فاتت، مش في هاردوير وسوفتوير، الهاردوير بتاع النبات موجود في أطراف الجذور، بيخزن كل المعلومات الخاصة بالنبات. حاجة مذهلة يعني، عدد الأوراق، عدد الأزهار، لون الأوراق، لون الأزهار، لون الثمار، الطعم، الريحة، ريحة الثمار وريحة المانجا ولا ريحة الفراولة ولا ريحة الموز ولا ريحة البرتقال، ولا كل ده متخزن فين؟ في الهاردوير بتاع النبات. فين ده؟ في الجذور. فإلههم مع الله، فإلههم مع الله. إصرار، نحن مصرون على توحيد الخالق جل وعلا. لا خالق إلا الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله، يعني فكر كده، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين بحرين حاجزا أإلهم مع الله وهكذا. إعمال العقل هنا، إعمال العقل في القصة اللي احنا ماشيين فيها دي. فتخزين المعلومات دي فين؟ في أطراف الجذور الهارد وير، بيستدعى بقى، فكل نبات له هارد متسجل فيه كل حاجة خاصة فيه، فين؟ في الجذور. ويتم نقلها بسرعة لمناطق النمو ليعرف النبات بذلك في أي اتجاه عليه أن ينمو. طيب، يضيف بالوسكا ده من العلماء اللي هم اتكلموا في موضوع الجهاز العصبي النباتي، ده كلام جديد على فكرة، قالوا إن النبات له جهاز عصبي، فمن ضمنه بالوسكا ده. فبيقول إن معالجة البيانات التي يتم نقلها داخل جذور النبات تؤثر بشكل مباشر على سلوك أطراف الجذور. طيب، الجذور مثلا تسجل، مثلا يعني تسجل ازاي؟ تسجل مش عارف، يعني سبحان الخالق البارئ المصور، سبحان الخلاق العليم، سبحان من هذا خلقه، تسجل مثلا وجود مادة سامة في المحيط القريب. يعني الجذور لو جت مادة سامة في المحيط القريب لها بتقوم بسجلها، استشعار عن بعد، يعني عن طريق ايه؟ سبحان الله العظيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. مش أعطى الخلق بس، لا، ده هداه، وهدى كل خلق لما خلق له. صفحة الوجود كله، صفحات الوجود كله بتنطق بهذه الآية. الوجود كله، الكون كله، السماوات بأبراجها ونجومها وشموسها وأقمارها، والأرض بفجاجها وجبالها ونباتها وزروعها وثمارها وهوائها ومائها وحيوانها وإنسها وجنها ونباتها، كل ده صفحات الوجود كلها بتنطق ان ربنا خلق، ومفيش خلق غيره، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، ما هو مش خلق بس، ده خلق وهدى كل الكائنات ديت اللي الحياء دول اللي هو بتستعصي على الحصر، سماوات وارض بكل اللي فيها ده كله، ونبات وعالم النبات بكل اللي فيه من الثمار والأزهار، هداه للخلق له. ولإجابة سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم على فرعون لما قال له فمن ربكما يا موسى، فرعون كان متصور انه فيش رب اللي هو بس، يعني هو عقله الضال كده، قال انا ربكم الاعلى، هو حس انه قاعد في قصر وتحته الانهار بتجري من تحته كده، فعقله الضال انه هو مفيش ملك الا الحتة دي بس، اللي هي نقطة على الخريطة مصر، يعني نقطة كده بدبوس حطه على الخريطة مصر، إنما الكون ما يعرفش حاجة. فعقله أضاه إنه هو يقول أنا ربكم الأعلى. فلما جه سيدنا موسى برسالة التوحيد ورسالة الربوبية إن ربنا هو الرب، قال له فمن ربكم يا موسى؟ إيه ربنا بتقول عليه ده؟ إيه ربك أنت حتى؟ مش بقول فمن، من هو هذا الإله والرا، لا، فمن ربكم أنت يا موسى؟ أنت بتدعي يعني. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طبعا الإجابة ديت ما فرعون ما قدرش يمشي في المناقشة، ما قدرش يمشي في المناقشة نهايته. قال فما بال القرون الأولى، أمال إيه باله؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلكا، وهكذا الآيات من سورة طه، الآيات اللي تصدع القلب كده وتحرك الوجدان والعقل، القرآن، القرآن، وكفى به مرجعا، مش عايزين الا القرآن بس، وكفى، والسنة طبعا عشان ما حدش يصطاد في المياه العكرة، ما هو السنة مفسرة للقرآن، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن ومثله معه، فالقرآن فيه الإجابة عن كل الأسئلة. فهي الجذور تسجل وجود مادة سامة في المحيط القريب، تحصل ايه؟ وهو ما يعني ان على النبات ان يتفاداها. حالة طوارئ بقى، حالة طوارئ وانت مش عارف حاجة، انت بتمر على الحقول الخضراء والحدائق ذات بهجة والأشجار والثمار والحاجات دي كلها، وربما تكون إلا من رحم الله، يعني أكون أنا في غفلة، بلاش انت، ربما أكون أنا في غفلة لما ببص الكلام ده كله وأنا ما بذكرش ربنا سبحانه وتعالى. لا، ربنا بيهيئ لي كل حاجة عشان أكل البرتقانة أو أكل المنجاية او اكل الفراولاية او الكيوي او الحاجات الجميلة ديت، اكلها بدون ما يكون فيها سم. فالنبات بيعلن حالة الطوارئ، فازاك ما تقعد تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين آلاف ملايين المرات مش هتوفي ربنا حمده. يبقى على النبات أن يتفادى السم ده، وهذه الطريقة التي تنقل بها النباتات المعلومات والتي تبني على أساسها أو تبني على أساسها ردود أفعالها، تاخد بيانات تحللها. نبات اللي احنا بنقول يعني العقل موجود، كنا بنقول في الحيوان ما حتى الإنسان والحيوان اللي هو أعزكم الله الجاموس والأغنام والأبقار فيهم عقل غريزي، عقل غريزي وبيحلل. أمال النبات ممكن تتصور ان النبات يقعد يجيب المعلومات ويحللها ويخزنها ويطلع الإجابات اللي هي المفروض تحمي النبات وبعدين تحميك انت؟ وإله مع الله، والآخر يقول لك مفيش لا إله والحياة مادة. ألا شاهت الوجوه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. اوعى تفتكر ان انا بحارب طواحين الهوى، لا، ده في 500 مليون ملحد على وجه الارض، في ملايين الملحدين على وجه، بيقولوا ما فيش ربنا، ما فيش خالق، ولا فيه ولا فيه جنه ولا فيه نار، ولا ايه الصراط اللي انت بتقول عليه ده، والصحف والحساب والقبر وعذاب القبر. يعني القصه دي من بعد الموت عبس، انت بتتكلموا كلام ملوش اي سند علمي، هم بيقولوا كده، بيقولوا علينا الكلام ده يعني. فانا احنا بنحارب الالحاد، مش بنحارب طواحين الهوى ولا حاجه، بنحارب الالحاد غبار، وابتدى يصيب شبابنا هنا في المنطقه العربيه والاسلاميه. فبعض الشباب يقول لك لا، ما هو احنا دلوقتي لا نؤمن الا بالايه، بالحواس. حرب شرسه على الثوابت. لو قعدت اتكلم بقى في الموضوع هنخرج عن الموضوع. حرب شرسه على ربنا، على الرسول، على القران، على السنه، على السلف. طب احنا عايزين ايه؟ والله الذي لا اله غيره ولا معبود بحق سواه لا تلقى لنا، يعني بحرب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. احنا ما احناش حمل عذاب ربنا، احنا حمل عذاب ربنا ان هو يجيب عليها سافلها، ان هو ربنا سبحانه وتعالى يقول فكلا اخذنا بذنبه فمنهم ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. احنا قد عذاب ربنا، سنن ربنا في خلقه. طب احنا اليومين دول بنستنشق غبار الضنك والقلق والخوف والحزن والشقاء اللي هو جراء البعد عن منهج ربنا سبحانه وتعالى، كمان نحارب؟ يعني ديت ذنوب، انما احنا نقف في مواجهه مع الله عز وجل فاذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني احنا قد؟ لا، احنا مش قد. اللهم لا طاقه لنا بعذاب الله عز وجل. ولذلك احنا يعني معذره الى ربكم لعلهم يتقون. احنا بنقول الكلام ده عشان لو جه العذاب يعني ربنا نجينا، وانجينا الذين ينهون عن السوء وقدنا الذين ظلموا بعذاب البئيس، سورة الأعراف، عشان نكون احنا ما هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بقى ده قصة تانية بقى، يعني احنا كل واحد يقف على ثغر كده، لأن لما تيجي الواقعة مين اللي هينجو؟ اللي كان بيؤمن معروف والنهي عن المنكر. قصة أصحاب القرية والتحايل على شرع ربنا وكده، فاتقسموا ثلاث طوائف، مش موضوعنا دلوقتي. المهم الطائفة التي نجت ايه؟ اللي هي قالوا لا، اللي وقفوا قدام المعاصي والذنوب قالوا لا، اللي بتعملوه ده تعالوا لشرع ربنا وربنا هيجيب العقبة. دول كانوا يقولوا الفهم، زي في قصة قارون قال الذين أوتوا العلم وإلكم، فأنت انجم نفسك. والدعوة إلى الله عز وجل مش وظيفة أوقاف ولا أزهر ولا لا، مش وظيفة، ده واجب حتمي على كل مسلم. يعني أنت ما تخرجش عن هذا الواجب، ده فرض عين عليك. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ألا هل بلغت؟ اللهم فشهد. هذه الطريقة لما أقول اللي بتنقل بها النباتات المعلومات والتي تنبني على أساسها ردود أفعالها تشبه تماما طريقة عمل الدماغ في عالم الإنسان والحيوان. كلام جديد ومثير للذهن جدا. يؤكد عالم النباتات ديتر فولكمان من جامعة بون، انا بقول الاسماء الاجنبيه انا مش عايز اقولها بس لازم اقولها عشان اوثق، لان احنا امه التوثيق. طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. كنا بنتحدث عن عالم النباتات ديتر فولكمان من جامعة بون مشيرا إلى أن بحث بالوسكا وزميله ده أول ناس اتكلموا في موضوع الجهاز العصبي النباتي يساعد على اكتشاف العلاقة بين التركيب الخلوي للنبات الذي يشبه تركيبة الجهاز العصبي للحيوان. الحيوان يعني إنسان يعني إنسان والحيوان والإشارات الكهربائية. الجهاز العصبي للبني آدم اللي هو الإنسان بيشبه لحد كبير الحيوان، مخ وأعصاب ونبضات راحة وجاية وريفلكس والقصة بتاع الجهاز العصبي. وهو ما يمكن اعتباره بقى الكلام المهم هو بقى اللي قاله ديتر، قال يمكن اعتباره جهاز عصبي نباتي يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الجهاز العصبي لدى الحيوان لكنه مختلف البناء. هي أول صورة بقى أستاذ معتز اللي هي إشارات كهربية. أول صورة عندك اللي هي الله يفتح عليك اللي هي أول صورة إشارات كهربائية لجذور أو دي اسمها إشارات هقراها لك. إشارات كهربائية تصدر من الجذور تجاه الأغصان والأوراق. سجلوا بقى هذا الجدر هوت جدر النبات اهو ومكتوب عليه اشارات كهربائيه تصدر من الجذور في اتجاه الاوراق اللي فوق دي. خلاص كده جزاك الله خير. يدرك العلماء ان النباتات تعتمد على الاشارات الكهربائيه للتفاعل مع العالم الخارجي. خلاص بقت حقيقه تذهل العقل وتجعل الانسان يتيقظ يستيقظ على أن يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار. ولما تمسك ثمرة كده وانت رايح تاكلها افتكر الكلام ده، افتكر فاذكر ربنا. أن عبادة التفكر دي من أجل العبادات، من أجل العبادات. لأنه ممكن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وكل حاجة وقلبك غافل، لا يعني تفعل انت العبادات ديت بالذكر، يعني تملأ قلبك كده بالذكر عشان العبادات دي كلها ايه اسمه تفعيل العبادات. وانت واقف تصلي وتقول الحمد لله رب العالمين تم فاكر الكلام ده، ان انت واكل منجاية من شوية او واكل ثمرة فراولة او موزاية او كده، والذي ساقها لك هو الله عز وجل بعد الاف الموافقات اللي تمت في الارض. وكم من آية يمرون عليها مصبحين وبالليل ومن عنا غافلون. يعني انت ماشي على آيات، انت بس الريحة دي جات منين؟ ريحة الفراولة وريحة المانجا وريحة الموز وريحة الجوافة. كل ثمرة لها ريحة، ريحة انت ممكن على بعد امتار تشم الريحة. طب الريحة دي ايه؟ ده زي الروح كده ما تعرفش تمسكها كده بايدك، انما الذي خلق هذه الروائح هو الله عز وجل. وهو ما يسمح لنباتات باتخاذ ردود افعال تجاه الاعداء مثل الحشرات الضارة المختلفة. ما لازم يحمي نفسه. وليه؟ قلنا المرة اللي فاتت ان النبات ما بيتحركش. النبات يعني ايه؟ ملوش عضلات ولا يجري قدام الحشرة ولا ياخد ولا يستخبى ولا حاجة. فلابد يكون عنده جهاز عصبي يحميه بقى. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى زوده بالجهاز ده، لانه هو هيجري يروح فين؟ انت بتشوف مثلا حد بيطردك بتجري انت كإنسان، لانك انت عندك عضلات وعندك رجل وعندك رجلين وايدين وبتجري بتتحرك. انما النبات بيحمي نفسه بالميكانيزم ده بقى، بالميكانيكيه دي بقى. اذكروا الله ذكرا كثيرا. النباتات لا يمكنها الهروب فهي لا تمتلك عضلات ولا ارجل. تاني الكلام اللي قلته بس ايه بقراه يعني، لكنه وجهت بشكل يجعلها تفعل شيئا ما ضد المعتدين عليها، وهي تعتمد في ذلك على قدراتها. اسمع بقى الكلام ده، على أن تنتج مواد لا يستسيغها الكائن المعتدي. يعني تبتدي تطلع حاجات بقى، يا إما روايح كريهة للمعتدي ده فيجري هو بقى، مش طايق الريحة اللي بتطلعها النبات، او يعني يطلع روائح من دي، او يطلع مادة سامة لها مقدرة على انها تشل الجهاز العصبي بتاع، زي ما هنشوف كده في النباتات المفترسة ان شاء الله ربنا يقدر لنا اللقاء والبقاء في نباتات اسمها النباتات المفترسة، ممكن تطلع مواد كده الكائن اللي قدامها الحشرة الضارة يشل جهاز العصبي، تعرفش تعمل حاجة، او سموم تقضي عليه. وقد تمكن في لهدى برضو عالم، يعني هو بالعلماء المسلمين، يعني كنا عايزين العلوم دي يقوم بها الموحدون. يعني تمكن فينا من قياس هذه الإشارات الكهربائية التي ترسلها النباتات من ورقة إلى أخرى، ده جهاز عصبي كامل بقى طالع من الجذر الأوراق وبعدين السقان والأزهار والثمار في منظومة مذهلة. سبحان الخالق البارئ المصور. توصل إلى أن رد الفعل السريع لدى النباتات لا يقارن بردود الفعل الحيوانية. ردود الفعل الحيوانية سريعة جدا، تأول ما شك الدبوس تيجي عندي تقوم عامل كده، أو مثلا تاخد حقنة، تيجي تاخد حقنة مثلا في العضل أو في الوريد، بتبص تلاقي أوتوماتيك كده ريفليكس وقمت عامل إيدك كده، رد فعل سريع جدا. النبات بيعمل نفس رد الفعل ده بس أبطأ بكتير. إزاي؟ في ثانية واحدة لا يمكن للنبات نقل المعلومات بأكثر من سنتيمتر واحد. شوف الدقة في تناول الموضوع، في ثانية لا يمكن للنبات نقل المعلومات بأكثر من سنتيمتر واحد، أي أنها أبطأ بنحو 10,000 مرة من رد الفعل الحيواني. هو طبيعته كده، طبيعة الإنسان خلاف طبيعة الحيوان، حتى خلاف طبيعة النبات، خلاف طبيعة الجماد. ما بيحسش الجماد، ما بيحسش خالص، يعني تخبط عليه زي ما انت عايز، ما انما شوف شكت ابرة كده وهكذا. النبات ابطأ بنحو 10,000 مرة من رد الفعل الحيواني. عشان تعرف ان الموضوع محسوب، ان كل شيء خلقناه بقدر، في الآية القرآنية يعني، فقدرنا فنعم القادرون، وكان أمر الله قدرا مقدورا. مفيش عبثية ولا عشوائية ولا خطأ في خلق الله عز وجل، كله بنظام، كله بدقة، كله بحسبان. السماء رفعها وضع الميزان، الشمس والقمر بحسبان. وبالتالي فما توصل له العلماء حتى الآن يعني أن النبات ليس كائنا غبيا، مش كائن كده يعني أنت تتعامل معاه ما تيجي تمشي جنبه كده تعرف انه موحد. وده بقى اللغة اللي بينك وبين الوجود، كلام يعني ياريت يعني نعيشه، ان الكون اللي ربنا خلقه، المخلوقات اللي ربنا خلقها لنا، النباتات وحتى الحيوانات، الاشجار والثمار والشمس والقمر والنجوم الكون ده بمخلوقاته مأنوس، يعني في أنس بينك وبينه، خصوصا إذا كنت طائعا لله عز وجل وموحدا لله عز وجل، فيمكن يبقى بينك وبينه لغة. يعني الكلام ده فيه دروشة ولا حاجة؟ لا، ما فيش دروشة ولا حاجة، ده فيه قمة الواقعية، قمة الواقعية. وعندنا في القرآن والسنة كتير كلام عن الأنس بينك وبين الكون، وبينك وبين الأشجار. ويوم أنت تطيع ربنا سبحانه وتعالى بتكون أحب خلق الله إلى هذه الثمار والزروع، فتنفعل لك بالحب والنماء والخير. أنت مش فاكرين قصة اللي جت في صحيح أمام مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك جزع الشجر اللي كان بيخطب عليه واتخذ منبر صلى الله عليه وآله وسلم، فحن الجزع لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسمع من في المسجد أنين الجزع وهو يبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، أنين بكاء حقيقي. وما سكتش لما النبي نزل من المنبر صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكت، طب هو الجزع طبعا دي قصة يعني قصة صحيحة، ما هيش خزعبلات ولا خرافات ولا 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 دروش، لا ده كل المعجزة هنا مش ان الجزع بيه، ان لا المعجزة هنا كانت ان كل من في المسجد سمع جزع الشجرة يئن لفراق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكلنا نعلم القصة اللي في صحيح الإمام مسلم برضو ان هو تسبيح الحصى في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما هو ده الأنس بالوجود، يعني الأنس بالوجود، الأنس بالمخلوقات. طبعا قلنا ان هي ليست المعجزة ان الحصى سبح في كف الحبيب، لانه هو بيسبح في كف الله صلى الله عليه وسلم، وفي كفي وفي كفك وفي كف أبي جهل، ما هو بيسبح الحصى كله مسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. المعجزة هنا أن كل من في المسجد سمع الحصى يسبح، هنا المعجزة أن كل اللي في المسجد سمع الحصى يسبح في كف الحبيب. طيب احنا بنقرأ القرآن يا جبال أوبي معه، مع مين؟ مع داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب ما هو الجبال بتسبح، أوبي معه تسبيحاته، سيدنا داود يعني أوتي المزامير، يعني كان بيسبح ويكبر ويهلل. طب ما هو الجبال بتسبح، سواء كان سيدنا داود بيسبح ولا بيسبحش. لا المعجزة هنا كانت أن يعني نغم تسبيح الجبال كان بيتجاوب مع نغم تسبيح داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يا جبال أوبي معه والطير، الأنس بالكائنات. ما انت لما تشوف النبات تحت قوانين نفس القوانين انت بتعيش بها، فلازم تعرف ان هو اخوك في الـ في الـ في الوجود، انت مخلوق وهو مخلوق، وبينك وبينه لغه. حينما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصه في صحيح الامام البخاري من حديث انس، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل برسول الله وأصحابه ثقة للنبوة وثقة للصحبة. النبي مش بشر عادي، النبي مش بشر عادي أبدا، اوعى تفتكر هو إنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم بس يوحى إلي، بشر ولكن ليس ككل البشر، في ثقل هنا للنبوة، وبعدين في ثقل للصحبة. كان مع أبو بكر وعمر وعثمان، يعني أفضل الأمة بعد الأنبياء. فارتج الجبل، القصة في صحيح الإمام البخاري، يعني ارتج الجبل برسول الله وأصحابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب الجبل خطاب العقلاء، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان، ده نبوءة باستشهاد عمر وعثمان، فيستجيب الجبل لكلام رسول الله فيثبت. الإمام الشنقيطي بيقول كلام رائع أو في القصة دي، موضوع البيان، هو بيعلق على الحديث ده، بيقول بأي معقول كان خطاب النبي للجبل، وبأي منطق كانت استجابة الجبل لرسول الله إلا إذا كان الجبل يعرف رسول الله وأصحابه. وفي موطئ الإمام مالك، يعني طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من سفر فوجد جبل أحد فأشار إليه صلى الله عليه وسلم وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. الكلام ده بنقوله كده على سبيل التسلية يعني، ولا سبيل القصص يعني بندغدغ به المشاعر؟ لا، عشان أثبت لك إن الأزمة عندنا مش اقتصادية، ده أزمة بغض بيننا وبين الزروع والثمار بسبب الذنوب والمعاصي، عشان انا اوصل اللي عايز اوصل للحته دي. في الاثار ان الاسماك تهرب من الشواطئ هربا من ذنوب بني آدم. يعني لما بتشم ريحة الذنوب بتهرب من الشواطئ لأنها تحب الموحدين الطائعين. وفي زمن زياد وجد الناس ديف مسد أحمد على فكرة القصة دي سرة، معلش أنا بخرج عن الموضوع بس يعني مضطر أتكلم عن الأنس، الأنس بالوجود يعني. وجد سرة فيها حب كأمثال النوى مكتوب عليه هذا نبت في زمن العدل. في زمن العدل احنا عندنا لغة كمسلمين ما يفهمهاش غيرنا، لا يستوعبها إلا من يقرأ القرآن والسنة. اللغة دي اسمها لغة البركة. البركة دي كلمة ممكن نتهم بشأنها ان احنا برضو درويش وكده، انما عندنا يعني امر واقع، عارفين البركة. يقال للأرض أخرجي بركتك، ده لما ينزل المسيح في آخر الزمان عليه عيسى في آخر الزمان في الحديث الواردة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهم يعني غيرهم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهلك الدجال ويأجوج ومأجوج، فيقال اسمع بقى الكلام بقى اسمع الكلام بقى في آخر الزمان يعني، فيقال للأرض أخرجي بركتك، وذلك ببركة تنفيذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن عيسى ابن مريم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم هيحكم بهذه الشريعة. فيأكل من الرمان الفئام من الناس ده في الحديث، ويستظلون بقحفها. يعني ورأيت الرمانة كده تبقى مظلة كبيرة جدا يقف تحتها جمع غفير من الناس يستظلون بقحف هذه الرمان، ويأكل من الرمان الجمع الغفير من الناس. دي اسمها ايه؟ اسمها البركة، اسمها بركة الزروع والثمار بسبب الطاعات وتنفيذ منهج رب الأرض والسماوات. وزي القصص اللي المستشرقين بيقولوا ان احنا بنألفها، لما هم ما استوعبوش القصص دي وقالوا دي اساطير. القصة اللي حدثت في ايام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بالبركة والنماء والخير في سنتين من خلافة عمر بن عبد العزيز، فقال له انتوا بتألفوا القصص دي. طبعا بنألفش ولا حاجة، ولكن ديت مرادفة لتنفيذ شرع الله عز وجل، لأن يعني تنفيذ شرع ربنا في الأرض بركة، وعدم تنفيذ شرع ربنا في الأرض محق للبركة. حتى لو معك المليارات ما لهاش قيمة، إنما لو معك القليل وطائع لله عز وجل ربنا بيطرح فيه البركة حقيقة. وفي الصحيحين ثبت أيضا أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ليه؟ لأن العبد الفاجر شؤم، فجوره شؤم، ذنوبه شؤم، معاصيه شؤم، فإذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. بمفهوم المخالفة كده زي ما بيقول الشنقيطي في أضواء البيان، حاجة اسمها مفهوم المخالفة، أن العبد الصالح إذا مات بكى على موته البلاد والعباد والشجر والدواب. فنسأل الله ان احنا نرجع لشرع ربنا، لان فيه النماء وفيه الاستقرار وفيه الخير وفيه البركة. انما اصرارنا على الموجات الالحادية، اصرارنا في موجة الوقت بتغزو البلاد والعباد اسمها موجة خلع الحجاب. يا سلام، يعني هي المشكلة العويصة بتاعت المنطقة العربية الإسلامية لن تحل إلا بخلع الحجاب، لن تحل إلا بهذا الفجور، يعني إلا بهذا الصفور. تاني هنرجع 100 سنة ورا عشان الحجاب والحجاب وأسب أمين والرواية والحكاية. يعني نسأل الله العافية. معلش أنا بخرج، ولكن أنا مضطر، لأن هو العلم هنا يعني كامل متكامل، مش مجرد حقائق علمية جامدة كده، لا، ده العلم هنا في خدمة قضية الإيمان. ده يعني كلمة واحدة، العلم هنا في خدمة قضية الإيمان. العلم هنا علم توحيد الله عز وجل، نقولها بملء الفم على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل اللي احنا بنتكلم فيه ده، العلم بالله ذاتا وصفات وأفعالا، ده العلم بالله. فاحنا بنتكلم عن صفات الله وأفعال الله في النبات عشان نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى، فنعرف انه الخالق البارئ المصور، نعرف انه الخلاق العليم، نعرف ان امر الله كان قدرا مقدورا، نعرف ان كل شيء خلقناه بقدر، نعرف ان البركة في الزروع والثمار مظنة ان يأتي الخير من رب الارض والسماء. طبعا لسه طبعا الموضوع فيه كتير لان احنا بنخرج، ولكن اسأل الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، قدر الله لنا اللقاء والبقاء على هذه الدنيا يعني، حتى نلقاكم احبتي في الله. واستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وهو الذي انزل من السماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا لآيات لقوم يؤمنون.
برنامج علم للدنيا يدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو